شبهات وردود. الواقع ان الشبهات التي تثار حول الاسلام
قديمه جدا،
من اول يوم بعث فيه رسول،
مش جديده،
قديمه
ومكرره،
ونهض علماء اجلاء لها
فضحدوها
واستأصلوها
وردوا عليها.
مبطشك تنتقم منه الضلول، لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم. وكفاه بطشك فانتقم منه الضلول، لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم. واصرف بصوتك يا عزيز اسقي الحميد.
شبهة تعد زوجات النبي
صلى الله عليه وسلم.
من سيرة الرسول أنه لم يتزوج إلا بعد أن بلغ 25 من العمر، فكان شهواني. لماذا أخر الزواج؟
ولا مرة
وقع في الحرام مع سهولة الحصول على الحرام،
شهواني الزواج.
ولما رغب في الزواج وهو في 25 من العمر لم يبحث عن البكر الصغيرة التي تكون أحظى للقبول عند طلاب المتعة والباحثين عن الشهوة، فتزوج خديجة بنت خويلد. لو كان شهواني كان تزوج البكر، لو كان شهواني كان تزوج الصغيرة، لو كان شهواني ما كانش تزوج امرأة كبيرة قد تزوجت قبله برجل وأنجبت منهما أولاد، من أولادها واحد عمره يقترب من 20 سنة.
شبهات وردود.
النبي عاش 80% من عمره ومية في المية من شبابه مع زوجة واحدة،
ليس شهواني.
النبي بلغ الكمال في كل شيء على مستوى البشر،
كمال في كل حاجة،
في دينه،
في أخلاقه،
في جسده،
في رجولته،
في كحوله. لماذا يحول أعداء الإسلام الميزة إلى منقص والكمال في الرجولة والكحولة إلى عيب؟ والله ما في قلوبهم إلا غل، لن يذيبه إلا جحيم جهنم وبئس المصير.
لن يدوم لهم أمان، لن يدوم، بل تلههم آمالهم تيها وهيم. فالنصر آت لا محال، لا محال.
شبهات وردود، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار ومن المقبولين، آمين. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع موضوع كنا قد اتفقنا أن نتذاكره سويا بعد شهر رمضان الكريم، ألا وهو سلسلة شبهات وردود. شبهات وردود. درج أعداء الإسلام منذ القديم على التشكيك في الإسلام، في القرآن، في السنة، في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل ذلك قاموا ينتحلون الأكاذيب والأباطيل والافتراءات ليشككوا المؤمنين في دينهم والمسلمين في إسلامهم. ولا عجب أن نسمع مثل هذا البهتان والافتراء والتضليل في حق الأنبياء والمرسلين. فتلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وصدق ربنا سبحانه عندما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن البلاء سنة الله في الناس كافة، وإن الأنبياء والرسل من أشد الناس تعرضا للبلاء من غيرهم، وذلك لأنهم ينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل، ويهدون إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر، ويأمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل المنكر. سنة الله في خلقه. الله الذي خلق آدم وإبليس وإبراهيم والنمرود وموسى وفرعون ومحمدا وأبا جهل، سنة الله في خلقه. إن أعداء الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة يعملون على تشكيك الناس في دينهم بإثارة الشبهات حول القرآن أو السنة أو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات 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 هيهات، ما يزداد الإسلام بذلك إلا قوة، وما يزداد الإسلام بذلك إلا انتشارا، وذلك لأنه دين كالشمس، إذا غربت في ناحية أشرقت في ناحية أخرى، أو هو ككرة المطاط كلما ضربناها بالأرض بقوة ازدادت ارتفاعا وعلوا. وصدق ربنا: إذ كنا ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مثل هؤلاء الكفار الذين يريدون أن يطفئوا هذا الدين كمثل من أراد أن يطفئ نور الشمس أو القمر بنفخة، لو اجتمع الجن والإنس ونفخوا بنفخة واحدة في الشمس فهل يطفئوها؟ لو اجتمع الجن والإنس ونفخوا في هذا المصباح الكهربائي نفخة والله ما طفأوه بنفختهم، فكيف بنور الله؟ فكيف بدين الله؟ لقد حاول الكفار كثيرا إطفاء نور هذا الدين وعجل. وقف عباد الأصنام في وجه النبي وعجل. وقف اليهود بشتى الوسائل في وجه الإسلام، بالحرب المباشرة، بإثارة الشبهات، بالتآمر، بتأليب الناس، وفشلوا. وقف الحاقدون في سبيل استئصال الإسلام على مدار الزمن وعلى مر التاريخ وعجزوا، والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق ربنا في وعده، فأظهر الدين في حياة النبي وأخزى أعداء النبي. وصدق ربنا وعده في عهد أبي بكر وعمر، فزحف الإسلام إلى الشام والعراق، ثم قبل مضي نصف قرن من الزمن ظهر الإسلام في الهند وفي الصين وفي إندونيسيا، ثم زحف سلميا إلى قلب إفريقيا وأسيا، حتى دخل في الإسلام بالدعوة المجردة 5 أضعاف من دخلوه بعد الحروب وبعد القتال. وإلى الآن لا توجد دولة ولا دويلة ولا جزيرة ولا قرية إلا وفيها مسلم. لا توجد على وجه الأرض دولة ولا دويلة إلا وينادى على أرضها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومع أن الأمة الإسلامية الآن في محن شديدة، إلا أنه من الآلام تبزغ الآمال، والرجال تصنعهم المحن، وابتسامة الفجر الوليد تبزغ من أشد ظلمة في الدياجي. فهناك مع هذه المحن الشديدة، فهناك والحمد لله صحوة إسلامية من المحيط وإلى الخليج، هناك أوبة وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. وإنا ولله الحمد نرى الناس رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، يعودون إلى طاعة ربهم ومولاهم، ويملؤون المساجد بقلوب خاشعة وبأعين دامعة وبشفاه صائمة ذابلة. نرى اللحى في كل مكان، ونرى الحجاب والنقاب حتى في باريس وحتى في أمريكا، ولله الحمد والمنة. بل اسمع إلى شهادة أناس ليسوا من المسلمين شهدوا لعظمة هذا الدين، والحق ما شهدت به الأعداء، وشهد شاهد من أهلها. هانوتو وزير خارجية فرنسا الأسبق يقول، وهو ليس من المسلمين، يقول هانوتو: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر عرفه البشر. أما برنارد شو الإنجليزي الحاصل على جائزة نوبل، يقول كلام غاية في العجب والغرابة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعتقد لو أن شخصا كمحمد صلى الله عليه وسلم تولى الحكم المطلق في العالم أجمع لنجح في حل جميع مشاكل العالم، وهو يحتسي فنجانا من القهوة بطريقة تجلب للعالم ما هو في حاجة شديدة إليه: السلام والأمن والطمأنينة والسعادة. ده كلام مين؟ كلام واحد فرنساوي وواحد انجليزي، والحق ما شهدت به الأعداء. ومع كل ما سبق، هناك من يظن أنه بإثارة بعض الشبهات التافهة التي يسمعها أمثالي من طلبة العلم الصغار الضعاميص ويضحكون لتفاهتها، هناك من يظن أنه بإثارة بعض الشبهات التافهة حول الإسلام سيصد الناس بذلك عن دينهم. وأقول لهم: هيهات هيهات هيهات، أنتزعزع عن دين الله وهو عميق في منابت قلوبنا وضارب في جذور أرواحنا؟ ديننا نابع من السماء، أنزل إلينا من الله، أعن الجنة نفر؟ أنرغب عن الله وجواره ورؤيته في الجنة؟ أيملك القلب صبرا عن العيش بعيدا عن النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء في دار غرس الله كرامتها بيده سبحانه ليس كمثله شيء؟ أبعد أن تذوقنا حلاوة الإيمان وآتانا الله من فضله وخلع علينا من كرامته ورفعنا بإيماننا إلى الأفق المشرق، نترك الإسلام لنغوص في الطين المعتم وفي وحل الكفر المنتن؟ أيصدق فينا قول القائل: في كل يوم تتلون غير ذلك بك أجمل؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إخوتي في الله، إن شياطين الجن والإنس يدخلون عليكم لتدمير إيمانكم عن طريق الشهوات والشبهات، الشهوات والشبهات. وعلاج فتنة الشهوة لا يكون إلا بمعرفة حقيقة الشهوة، فلو عرفت حقيقة الشهوة زهدت فيها ورضيت باليسير منها. وهذا علي رضي الله عنه رجل نجاه الله من فتن الشهوات، ذلك لأنه عرف حقيقة الشهوات. كان يقول: الدنيا مأكول وملبوس ومشروب ومنكح ومركب، هي دي الدنيا، معك 10 مليون جنيه هتعمل ايه؟ تعرف تشتري ساعة من العمر بمليون جنيه؟ لا، لكل أجل كتاب. معي 10 مليون هعمل ايه؟ هاكل كويس واشرب كويس والبس كويس واركب دابة كويس واتجوز واحدة جميلة كويس. تيجي تقابل فلوس ثاني، هذه الدنيا مأكول ومشروب وملبوس ومنكح ومركب. قال علي: أما أفضل مأكول الدنيا فعسل النحل. صح، فيه شفاء للناس، وهو بذقة حشرة. شفت الدنيا خسيسة ازاي؟ بذقة حشرة. وأما أفضل ثياب الدنيا فالحرير، وهو نتاج دودة. وأما أفضل شراب الدنيا فالماء، وفيه تشاركنا الدواب. وأما أفضل مراكب الدنيا الخيل، وعليه يصرع الرجال. وأما أفضل متع الدنيا فالجماع، وفيه تلتقي مبال مع مبال، أخس أعضائك. هذه الدنيا الشياطين يدخلون عليكم من فتن الشهوات. النجاة من فتنة الشهوة بأن تعرف حقيقتها. استمتاعك بالشهوات من طعام وشراب ولباس وجماع قد إيه؟ ثواني، دقائق، أيام، مش كده؟ وقت استمتاعك بالطعام استمر كم ساعة؟ كل كم ثانية؟ ما دام الطعام على طرف اللسان فأنا أستمتع به، فإذا وصل إلى الحلق والله لو عاد لما ثقت أن تنظر إليه، فضلا من أن تأكله مرة ثانية. هي دي الدنيا خسيسة. اعرف حقيقة الشهوة تزهد فيها وترضى باليسير منها مما أحله الله لك. ثم يدخل شياطين الجن والإنس عليكم عن طريق الشبهات. يثير لك شبهة في القرآن يلخبطك لو انت جاهل، شبهة في حديث نبوي، شبهة في شخص النبي يحيرك. والنجاة من فتنة الشبهات لن تكون إلا بالعلم. العلم، العلم من ألطف ما أتكئ عليه هنا ما ذكره ابن القيم الإمام العلم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة. يتكلم عن فضل العلماء والعلم في الجزء الأول منه. يذكر ابن القيم هذا، يقول: قال الشياطين لإبليس: سيدنا مات العابد فلان فلم يكترث به، لم يبدي أي سرور. عابد حج كل سنة، بيصلي تهجد، بيقوم الليل، بيصوم الاثنين وخميس، لكن بضعته في العلم مفيش. وانت عارف العابد كالكوكب نوره لا يتعدى، انما العالم كالقمر. مش النبي وصفه كده؟ فضل العالم على العابد ففضل القمر على سائر الكواكب. وليه قال عن العالم قمر ما قالش شمس؟ لان القمر نوره ليس ذاتيا بل يأخذه من الشمس، وأنت كعالم علمك مش من اختراعك بل تأخذه من شمس القرآن ومن شمس السنة. فاللهم علمنا يا رب، آمين. بعد فترة قال الشياطين لإبليس: سيدنا مات العالم فلان. ففرح وأدى السرور. قالوا: سيدنا نراك تفرح لموت العالم ما لا تفرح لموت العابد، فلماذا؟ قال: قوموا معي وتصوروا في صورة بشر، والجني له القدرة على ذلك. ثم ذهبوا إلى عابد فقال إبليس له: أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال: بيضة، وكيف ذلك؟ قال إبليس لأصحابه: أرأيتم كفر بكلمة، اتهم ربنا بالعجز في حاجة ربنا ما يقدرش يعمل، واللي يقول عن ربنا عاجز يبقى مسلم. إن الله على كل شيء قدير. ثم انطلقوا إلى عالم يضاحك أصحابه كده يمازح. قال أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال ويجعلها في سم الخياط لو شاء. ده البيضة كبيرة قوي، ده ممكن يلمها في خرم إبرة لو شاء. قال إبليس مشككا وكيف ذلك؟ قال يقول لها كوني فتكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. إيه المشكلة؟ إن الله على كل شيء قدير. فالنجاة من فتن الشبهات التي تثار من خلال الفضائيات وعلى الإنترنت ومن خلال بعض الأوراق ومن خلال هذا الباطل لا فكاك إلا بالعلم. إخوتي في الله، هل يوجد دين سمح كالإسلام؟ إنه دين لم يجبر أحدا على اعتناقه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. دين لم يجبر أحدا على اعتناقه. قال ربنا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إنه دين عظيم جدا سمح جدا، يعترف بجميع الرسل، يعترف بجميع الأنبياء، يعترف بجميع الكتب السماوية المنزلة، بل لا تصح عقيدة المسلم حتى يؤمن بكل الكتب السماوية ويؤمن بكل الرسل والأنبياء. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله، غاية السماحة يا أخي. ومع هذه السماحة والعظمة لم يسلم الإسلام على مدى تاريخه من التعرض لحملات ضارية من كل اتجاه، لا سيما في الإعلام الدولي الآن. وهذا يبين لنا أن هناك جهلا فاضحا بالإسلام وسوء فهم لتعاليم الإسلام، سواء كان ذلك بوعي أو بغير وعي، سواء كان هناك خطأ واضحا أم لا. والغرب الآن يخلط بين الإسلام كدين وبين بعض تصرفات بعض الحمقى من المنتسبين للإسلام، والدين من هذه الحماقات كما تعلمون براء. الواقع إن الشبهات التي تثار حول الإسلام قديمة جدا، من أول يوم بعث فيه رسولنا، مش جديدة، قديمة ومكررة، ونهض علماء أجلاء لها فضحدوها واستأصلوها وردوا عليه. وأول من رد على شبهات المشككين في الإسلام من؟ الله. الله عندما أثار اليهود شبهة الطعن في تحويل القبلة، من الذي رد عليه؟ الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبما أن العالم أو الداعي أو طالب العلم لابد أن يعتبر نفسه جندي على ثغر من ثغور الإسلام، ولا بد أن يعتبر نفسه في خط الدفاع الأول عن الإسلام، كان لزاما عليه وعلى كل داعي أو طالب علم من أمثالي أو عالم من علمائنا أن يرد على هذه الشبهات ويعلم الناس الخير ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فدفاعا عن الإسلام وعن القرآن وعن سنة الرسول وعن شخص الرسول نبدأ بهذه السلسلة المباركة، وجعلناها تحت عنوان شبهات وردود، ونيمم وجوهنا إلى قول ربنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. شوف ربك وصف الحق بإيه، وكذلك نقذف بالحق، الحق قذيفة يعني قوي في ذاته لكن يحتاج إلى مدفع قوي يقذفه. الحق إذا أرسل على الباطل يدمغه، يدمغه يعني لها معنى إيه؟ يعني يصيبه في دماغه، والإصابة في الدماغ غالبا تكون قاتلة. يعني لما بنقول الحق الباطل بيموت لوحده، جاء الحق على طول يفرفر الباطل وزهق الباطل، لأن الباطل ليس له بقاء. إن الباطل كان، ما ينفعش البقاء، زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. يدمغه يصيبه في دماغه، أو يدمغه يعني يترك عليه علامة ظاهرة زي الدمغة بتاعة الذهب يبقى ظهر على الخاتم على الجويشة. يعني الحق يظهر على الباطل، يمسح في الأرض، يعلوه، يدمغه. أي نعم، صلوا على رسول الله. مما شجعني على البدء في هذه السلسلة المباركة كتاب أهداه لي بعض أصدقائي وأسعدني. من دواعي فرحي وسروري أن أهدى إلي بعض أحبابي كتيب شجعني على هذه الدروس. هذا الكتيب صادر عن وزارة الأوقاف تحت عنوان حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك، مؤلفه الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف. كتابا طيبا نفعه الله به. وجدت أن من الواجب علي كداعية أن أبرز محاسن الإسلام للوقوف في وجه حملات التشكيك، وقد بدأت وزارة الأوقاف هذا العمل العظيم ونحن نتأسى به ونسير من وراء وزير الأوقاف في هذا العمل الرائع العظيم، ونقتفي أثره ونتأسى به. وعلى بركة الله نبتدي، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة التي نقف معها في هذه الليلة المباركة هي شبهة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون باختصار رسولكم شهواني، تزوج أكثر من 10 نساء وجمع بين 9، وتزوج من عائشة وهو فوق 50 وهي بنت 9 سنين، وتزوج من ابنة ابنه بالتبني زيد بن حارثة بعدما أجبره على طلاقها. يقول بعض المستشرقين الذين طمس الله على أعينهم وأعمى بصائرهم، لقد كان محمدا رجلا شهوانيا يسير من وراء شهواته وملذاته ويمشي مع هواه، لم يكتف بزوجة واحدة أو بأربع كما أوجب على أتباعه، بل عدد الزوجات فتزوج بأكثر من 10 نساء سيرا مع الشهوة وجريا وراء اللذة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. حقا إنهم والله لحاقدون كاذبون. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شهوانيا، إنما كان نبيا إنسانيا بشر يتزوج كما يتزوج البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل حتى يخالف سنة الرسل أو ينقض طريقة الرسل. الرسل الكرام حكى ربنا عنهم في القرآن أنهم كانوا يتزوجون، فقال ربنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 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 وذرية. أولم يتزوج يعقوب بامرأتين وجمعهما في وقت واحد؟ هل أم يوسف هي أم بقية الإخوة؟ يوسف وبنيامين من أم، وبقية الإخوة من أم جمع بينهما يعقوب، وهذا ثابت في التوراة. أولم يتزوج إبراهيم عليه السلام من 4؟ المشهور عندكم أنه تزوج سارة وتصرى بهاجر، لا في كمان تزوج من قنطور بنت يقطين الكنعاني، ثم تزوج بحجون بنت أمين. هكذا ذكره القاسم السهيلي في كتابه تعريف الأعلام. أولم يتزوج إسماعيل من امرأة ثم طلقها ثم تزوج من أخرى بأمر أبيه، والقصة مشهورة. أولم يكن لسليمان 1000 امرأة؟ 1700 بمهور و300 من السراري. سبحان الله. الرد على هذه الشهوة سهل ويسير. صلوا على رسول الله. 1. الثابت المشهور من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج إلا بعد أن بلغ 25 من العمر، وقد نشأ في بيئة من أعرافها وتقاليدها الزواج المبكر للرجل والأنثى، رغبة في الإكثار من النسل والبنين. لو كان شهواني لماذا أخر الزواج؟ ومن الثابت كذلك في سيرته اشتهاره بالاستقامة والحياء والتعفف عن الفاحشة، رغم امتلاء المجتمع الجاهلي بشرائح من الزانيات كان لهن بيوت يرفعن عليها الرايات ليستدل عليهن أصحاب المتعة والراغبين في الشهوة. صح، بطلع الرايات الحمر. ولا مرة وقع في الحرام مع سهولة الحصول على الحرام. إذا شهواني الزواج. ولما رغب في الزواج وهو في 25 من العمر لم يبحث عن البكر الصغيرة التي تكون أحظى للقبول عند طلاب المتعة والباحثين عن الشهوة، بل تزوج من خديجة بنت خويلد كانت أكبر منه بخمستاشر سنة، عندها أربعين سنة، والمرأة بعد سن الأربعين تبدأ في الانهيار كأنثى، مش كده؟ بعد أربعين سنة خلاص بقى، خلاص تبدأ في الذبول والنحول والانهيار كأنثى. لو كان شهواني كان تزوج البكر، لو كان شهواني كان تزوج الصغيرة، لو كان شهواني ما كانش تزوج امرأة كبيرة قد تزوجت قبله برجلين وأنجبت منهما أولاد، من أولادها واحد عمره يقترب من عشرين سنة، أدي خديجة، وعاش معها لمدة 28 سنة ولم يتزوج عليها ولم يتصرى عليها بأمة كسائر جميع العرب، بل بعد أن ماتت عاش لمدة عام بلا زوجة، عام الحزن. الشهواني لا يصبر، الشهواني لا يأخذ العجوز الثيب، طالب المتعة يبحث عن الصغيرة البكر. أي نعم، وبعد موت خديجة هل نسيها؟ كان يذكرها بألطف العبارات وبأجمل الأوصاف، حتى غارت نساؤه من ذلك، إنه الوفاء والحب. أي نعم، وبعد موت خديجة بسنة لما أشارت عليه أم حكيم بالزواج، تزوج من بعد خديجة؟ سودة بنت زمعة، امرأة كان معروف عنها أنها مسنة مسنة وثيب ولها أولاد، ولم يعرف عنها أبدا أنها كانت جميلة ولا صاحبة ثروة ولا صاحبة حسب، إنما تزوجها جبرا لخاطرها، مؤمنة مهاجرة توفي عنها زوجها الصحابي وتركها صاحبة عيال، فحماية لها ورعاية لأولادها ووفاء لزوجها تزوجها. الشهواني لا يتزوج الكبير المسن. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدد إلا بعد أن تجاوز الخمسين من العمر، صح؟ اتجوز امتى؟ تاني بعد خديجة، هو عنده 54 سنة، مش هو بعث وعنده 40 سنة؟ مش كده؟ طيب هو عنده 54 سنة، 53 سنة، 53 سنة بدأ يتجوز، وتقول لي شهواني؟ سبحان الله، أبعد أن تجاوز سن الخمسين، وهي السن التي تنطفئ فيها جذوة الشهوة، تقول لي شهواني؟ 54 سنة، عاش 100% من شبابه مع خديجة الثيب العجوز، وعاش 80% من عمره مع زوجة واحدة، بدأ يتجوز وعنده 54 سنة وعاش 63. تقول لي بعد 50 سنة انقلب فجأة إلى صاحب لذة ومتعة وشهوة؟ قد كانت أمامه الفرص يا غافل كثيرة في الشباب، فلما تركها وتذكرها فجأة بعد أن شاخ سنه؟ لم يكن أبدا شهوانيا صلى الله عليه وسلم. جميع زوجات الرسول ثيبات أرامل صويحبات عيال عدا عائشة، لو كان شهوانيا لتزوج من الأبكار الشابات للأرامل المسنات، لا سيما وهو القائل لجابر ابن عبد الله: هل تزوجت يا جابر؟ قال: تزوجت. قال: بكرا أم ثيب؟ ثيب يعني متجوزة قبل كده. قال: بل ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وتضاحكها وتضاحكك. الرسول إذن كرجل يعرف سبيل المتعة، عارف بيفهم كويس في الموضوع ده، ويتركه ويتزوج الثيبات الأرامل، ذلك لأنه لم يكن شهوانيا صلى الله عليه وسلم، بل تزوج لغايات جليلة ولحكم نبيلة سنقف معها ولا شك. الرد الثامن على هذه الشبهة إن أعداء الإسلام من المستشرقين المغفلين، ينظرون إلى النبي وكأنه يحيا في القرن العشرين الذي يبغض تعدد الزوجات ويصفق لتعدد الخدينات. صح، لما واحد يتجوز على مراته يوه يبهدلوه، ولما واحد يصاحب على مراته يقولك ده واد مقطع السمكه وديل واد زفر. فهم ينظرون الى موضوع تعدد زوجات النبي بعين القرن العشرين، ويحذفون 1400 عام من التاريخ. النبي يا سادة كان يحيا في مجتمع يبيح التعدد بلا حدود، ده كان فيه بيتجوز 20 و30، ما كانش فيه حد. هو الإسلام جاء بالتعدد ولا جاء بضبط موضوع التعدد؟ ده جاء بالحد من التعدد. ولذلك لم يطعن واحد من الكفار بهذا المطعن قديما في النبي محمد. أبو جهل يعني اللي قال عنه مجنون وساحر وكذاب، قالوا يا ده انت شهواني، حصلت ده شيء طبيعي عندهم، شيء عادي. النبي عاش 80% من عمره و 100% من شبابه مع زوجة واحدة، ليس شهوانيا. النبي بلغ الكمال في كل شيء على مستوى البشر، إنما الكمال المطلق لمين؟ لله كبشر. أكمل ولد آدم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كمال في كل حاجة، في دينه، في أخلاقه، في جسده، في رجولته، في فحولته. عاش 28 سنة مع امرأة واحدة يكفيها وتكفيه، خديجة. وعاش 10 سنين فاضلين من عمره مع 9 نسوة يكفيهن ويكفونه. ولا يعد هذا كمالا في شخص الرسول اللي متجوز 9 في وقت واحد ويكفي 9 كمال. إننا في عالم اليوم نرى الإحصائيات تنشر علينا، إحصائيات تقول طبية، تقول 50% من الرجال في القرن العشرين ما بين 30 و50 يعانون من مشاكل الضعف الجنسي. والبحوث جارية، والصراع بين شركات الأدوية قائم لإنتاج العقار المقوي الذي يثبت النجاح، والناس يتهافتون كالمجانين. أليس في هذا دليلا على نقص رجولة الرجل ابن القرن العشرين، ودليلا على كمال رجولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتنافس على حبه زوجاته ويغرن عليه ويحرصن على القرب منه؟ الثابت في الصحيحين أنه كان أحيانا يطوف عليهن في ليلة واحدة. كمال. لماذا يحول أعداء الإسلام الميزة إلى منقصة، والكمال في الرجولة والفحولة إلى عيب؟ والله ما في قلوبهم إلا غل، لن يذيبه إلا جحيم جهنم وبئس المصير. صلوا على رسول الله. ما كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة إلا لحكم جليلة ولغايات نبيلة ولأهداف سامية لو نظر إليها أعداء الإسلام بعقول واعية ونحو الحقد والحسد والعمى لذكروا النبي بأفضل العبارات. لوجدوه الإنسان المثالي والزوج المثالي. بعض العلماء بيقول النبي تزوج بواحد وزوج ببقية نسائه. صح، زوج ببقية نسائه. طيب فعلا تزوج وضحى براحته في سبيل مصلحة غيره، بل وفي سبيل مصلحة الدعوة والإسلام. تزوج في سبيل مصلحة غيره وفي سبيل مصلحة الدعوة والإسلام. وإليك بعض الحكم الجليلة التي لأجلها تزوج رسولنا بعد خديجة. بس الأول صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. حكمة اجتماعية، تزوج لحكم اجتماعي. كزواجه من سودة بنت زمع. لم يعرف عن سودة أنها كانت ذات جمال ولا ثروة ولا حسن، ولكنها كانت مؤمنة مهاجرة، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، فلما عاد مات الزوج وتركها في مكة وهي صاحبة عيال وليس لها من يحميها ويرعاها، ليس لها إلا والد مسن كبير. فتزوجها رسولنا وفاء لصاحبه ورعاية لأولاد صاحبه وجبرا لخاطر المؤمنة المجاهدة المهاجرة. حكمة اجتماعية. إلى الآن يحدث هذا بيننا. واحد أخوي يموت وسيب مراته شابة وعنده عيال صغيرة، يقول لك لا لا ما تتجوز، أنا عيال أخويا يتربوا في حضنه، مش كده؟ ولا ننكر ذلك، بل نشكر من يفعل ذلك. حكمة اجتماعية. وكزواجه من أم سلمة هند بنت زاد الركب. هند هي وزوجها أبو سلمة من المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وكان زوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى المدينة، وهي امرأة من بيت كريم، فأبوها أحد أجواد قريش المعروفين، كانوا ملقبينه بإيه؟ زاد الركب. ليه؟ لما يسافر مع أي حد يقول له شرط عليك ما تجيبش أكل، أكفيك الزاد. فأنت تسافر مع أبو ستك هند لا تجيب مية ولا أكل على حساب. زاد الركب بنت أجواد، بنت كرماء. أي نعم. ثم زوجها أبو سلمة ابن عمة النبي محمد، مات عنها في المدينة وتركها في أرض غربة صاحبة عيال صغار، وطلبها النبي قالت إني مسنة، عجوزة، إني مسنة وغيرة وصاحبة عيال. قال أنا أسن منك وعيالك أولادي، والغيرة أدعو الله فيذهبها وتزوجها. جوزها كان ابن عمة النبي وخوف الرضاعة وصاحبه، فالنبي تزوجها رعاية لها ووفاء لزوجها وجبرا لخاطرها. حكمة اجتماعية. وكزواجه من عائشة بنت أبي بكر ومن حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. زواجه من ابنة وزيره الأول الصديق وابنة وزيره الثاني الفاروق. ليه؟ لتقوية الأواصر بينه وبين وزيريه، كما أعطى فاطمة لوزيره الثالث علي، ورقية لوزيره الرابع عثمان، مش كده؟ عثمان الثالث وعلي الرابع، دول رجال الدولة، دول وزراء النبي أهل المشورة، حتى يدخل في بيوتهم ويدخلون في بيته في أي وقت متى شاء ومتى شاء. الصديق دخل بيت بنت، عمر دخل بيت بنت، النبي دخل على بنت، حكمة اجتماعية. لم يجد مكافأة أعظم من أن يصاهر الصديق وعمر لما قدما من خدمات للإسلام، عايز يكافئهم. أبو بكر الذي قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ما خلا، يعني ما عدا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، وما عرضت الإسلام على أحد إلا تردد ما عدا أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا وإن صاحبكم خليله الله تعالى. وهنا شبهة في شأن زواج النبي من عائشة. بعض المغفلين من المستشرقين ومن تملأ قلوبهم نيران الغل من الكفار وجدوا في زواج النبي من عائشة فرصة ذهبية، قالوا هو ده حدث الأحداث، هو ده العيب اللي ندق عليه عشان نفتن المسلمين. ايه الشبهة؟ يقول لك: كيف يتزوج الرجل الكهل بالطفلة الغريرة العذراء؟ يقول لك النبي بتاعك اتجوز وهو فوق 50 سنة من عائشة وهي بنت 9 سنين. صح، النبي دخل بعائشة وهي بنت 9 سنين، وإن كانت هناك روايات برضو بتقول دخل بها وهي بنت 12 سنة. ازاي؟ ازاي؟ الرد غاية في السهولة. اولا، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بوحي من السماء، اخرج الامام احمد والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك في سرقة، يعني قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: إيك هذا من عند الله يمضه. إذا النبي زوج من عائشة. أخرج الترمذي في المناقب وقال الأرناؤوط رجاله ثقات عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن جبريل عليه السلام جاء بصورتها في خرقة من حرير خضراء إلى النبي فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وعليه فزواج النبي وهو فوق 50 من عائشة وهي في 10 أو 9 كان بأمر من؟ بأمر الله. وربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا، تقدر الإشارة هنا إلى أن أمر زواج النبي وهو فوق 50 بفتاة في 10 من عمرها كان أمرا عاديا في جزيرة العرب، لم يكن مستغربا في هذا الزمان، كان عاديا، كان مألوفا. ولذلك لم يجد المشركون مطعا به يطعنون به في دين النبي. بل لعلك تسمع هذا الرد الجميل: هناك نماذج كتير جدا من رجال تزوجوا من فتيات وكانوا أكبر من الفتيات 50 سنة و40 سنة و60 سنة. إبراهيم عليه السلام، هذا ثابت في كل الكتب السماوية، إبراهيم عليه السلام أو لم يبني بهاجر أو لم يعاشرها كان عنده 5 سنة لما دخل به. هو سيدنا إبراهيم رزق بولده الأول إسماعيل وعنده 5 سنة 86 سنة. طب وهاجر كان عندها 5 سنة جارية صغيرة كبرها 20 سنة على أقصى تقدير. الله، طب ما انتوا بصمتوا بالعشرة ان ابراهيم دخل بهاجر وبينهم اكتر من 60 سنة مسجلين مع النبي محمد، تقذفوننا بالحجارة وبيوتكم من زجاج. صلوا على رسول الله. اسمع، تزوج عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم من هالة بنت وهب، عارفينها دي؟ أخت آمنة بنت وهب، ليه زوجة أصغر أولاد عبد المطلب اللي هو مين؟ اللي هو أبو النبي. عبد المطلب جد النبي اتجوز أخت آمنة بنت وهب اللي هي مرات أصغر ولد في أولاده. كان شيء عادي إن الكبير يتزوج من الصغيرة، ولذلك لم ينكر واحد من أهل الجزيرة على النبي في زواجه من عائشة، وجدوا زواج طبيعي عادي. تزوج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي، مع إن عمر أكبر من أبو أم كلثوم، أكبر من سيدنا علي نفسه. مش كده؟ مش عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم بنت علي؟ أيهما أكبر سنا، علي أم عمر؟ عمر أكبر من سيدنا علي يجي ب15 سنة ولا حاجة، يعني كان فارق بينه وبين ابنة علي على الأقل 30 سنة ولا حاجة، ولم ينكر أحد. أو لم يعرض عمر ابنته على أبي بكر، مع أن الفرق بين حفصة وبين سن الصديق كان تقريبا كالفارق بين سن عائشة وسن النبي. أبو بكر أكبر من سيدنا عمر يجي ب15 سنة ولا حاجة، ده كان شيء عادي. ولذلك لم ينكر أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رد رابع جميل على هذه الفرية، نقول علميا أطفال المناطق الحارة يبلغون قبل أطفال المناطق الباردة. وستنا عائشة شبت في مكة المعروفة بطقسها الحار، ده ولد في السودان مثلا أو في مصر 12 سنة ممكن، 13 سنة يبلغ مبلغ الرجال ممكن. وفي بنت تلاقي بنت عندها 12 سنة وبلغت موجود وإلى الآن. تلاقي بقى اللي في الدنمارك تلاقي الواد كده عنده 18 سنة وقد الطور وعمل زي الفرخة البيضة بيصوصو لسه ما بقاش راجل، ها بلغت مبلغ الإناث. إيه المشكلة يا أخي؟ إيه المشكلة؟ ثم كيف تقيس لي ابنتك المعصعصة ابنة العاشرة بنت القرن العشرين على واحدة كان عمرها 10 سنين من 1400 سنة؟ أولم يكن رسولنا خلق الله آدم طوله 60 ذراعا في السماء وما زال الخلق ينقص حتى الآن؟ وتروح بعيد ليه؟ المفتري بهذه الشبهة نفسي أسأله سؤال، أقول له سعادتك قل لي بس أمك اتجوزت وهي عندها 5 سنة؟ لو كان عربي، لو عربي أقول لك 12 سنة. طب ستك أنت اللي قاعد قدامي اتجوزت وهي عندها 5 سنة؟ روح اسأل أمك. أنا أمي اتجوزت وهي عندها 13 سنة. وإيه كده الجوازة الكبيرة بقى؟ روح اسأل والدتك، ها اتجوزت يا حاجة وانت عندي 5 سنة؟ طب وجدتي اتجوزت وعندها 5 سنة؟ ده شيء طبيعي. 12 13 14 15، كانت واحدة تقعد 20 سنة يقول لك ده بارد، يقول لك البت بارد، مش كده؟ فده شيء طبيعي لحد القرن العشرين. وانا بقول لك حقد وعمى وحسد، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم رب أنا مضطر أقول، إمتى نعيب على الراجل الكبير لما يتجوز بنت صغيرة؟ إمتى؟ في حالتين، إذا كانت الصغيرة مجبرة على الزواج منه مع فلوس بقى جاي من الكويت وهيشتري نجبرها، تقول له عيب عليك ده انت راجل ما يصحش كده. الأمر الثاني المهم، إذا ظلمها الرجل الكبير في أنوثتها وغريزتها وهضم حقها، صح؟ طب تتجوز واحدة صغيرة ليه؟ ما تاخد واحدة من سنك مش كده؟ لكن لو رجل كبير وعنده عافية وفحولة وما هضمها حقها يعاب عليه؟ طب اقرأوا بقى قصة عائشة مع النبي محمد، قمة الحب، وكانت معروفة بالغيرة الشديدة عليه ودايما عايزة تبقى جنبه زي ظله. هل شعرت مرة بفارق السن؟ اطلاقا. ده كان بيسابقها ويدللها، ويا عائش بيأكلها بقها ومش عارف مش كده. ده يا ريتك انت يا ابو 25 سنة تعامل مراتك زي ما النبي كان بيعمل. ده انت عندك 25 سنة وعجوز مهكع. سيدنا النبي كان فوق 50 بس روحه ايه؟ شباب. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من حكم تعدد الزوجات الحكمة الاجتماعية. اثنين، الحكمة السياسية. تزوج النبي ببعض النسوة من أجل تأليف القلوب وجمع القبائل والحد من عداوة أهل العداء، فزواجه من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وكانت قد أسلمت في مكة وهاجرت إلى الحبشة، وكان أبوها أبو سفيان حامل لواء الشرق والحرب للإسلام، حربا على الإسلام، وكان زوجها قد ارتد في أرض الحبشة، ارتد وتركها بابنتها حبيبة الصغيرة. أين تذهب؟ غريبة في أرض غربة، امرأة ضعيفة معها طفل، لو عادت إلى مكة قتلها أبوها أو أجبرها على الردة، تروح فين دي؟ ثم هي تعتبر من بنات أعمامه. فتزوجها للحد من عداوة أبي سفيان، وتزوجها رعاية لها ودبرا لخاطرها وصيانة للمرأة المهاجرة المؤمنة المجاهدة. ولذلك أبو سفيان لما عرف أن النبي تزوج من ابنته قال كلمة عظيمة. قال إيه؟ قال إن هذا الفحل، الفحل يعني الجمل الذكر القوي، إن هذا الفحل لا يجدع أنفه، يعني افتخر بمصاهرة النبي له ووجده كفأ للزواج من ابنته. وما لبث أن أسلم بعد ذلك، حكمة سياسية. وكزواجه من صفية بنت حيي ابنة زعيم اليهود الحاقد اللي هو حيي ابن أخ، لما وقعت في الأسر وكانت من يهود خيبر، النبي خيرها بين أن يعتقها ويتزوجها أو يطلق سراحها وتلحق بقومه. في أعظم من كده؟ قالت بل أختارك وأدخل في دينك، فأسلمت وتزوجها تأليفا لقلوب اليهود، حكمة سياسية. وكزواجه من جويريا بنت الحارث ابنة سيد بني المستلق، لما وقعت في الأسر بعد غزوة بني المستلق وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها على 9 أواق، تدفعيه 9 أواق فضة تبقى حرة، فذهبت للنبي تطلب منه أن يعنه يساعدها بفلوسه. قال أو خيرا أو خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أدفع لك وأحررك وأتزوجك. قالت رضيت فتزوجها. فأصبح الصحابة يتحدثون، أصهار النبي يسترقون، وأسرى بقى في أسرى من بني المستلق، بقى أصهار النبي وعبيد عندنا، لا والله لن يكون. فأعتقوا أكثر من 100 بيت، فكان زواجها من النبي بركة عليها وعلى إيه؟ قومه، أسلموا جميعا. شوف لما يسلم أكثر من 100 إنسان لزواج النبي من ابنة سيد قومهم، حكمة سياسية منه صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج لحكمة تشريعية، حكمة تشريعية كزواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنه، فقد تزوجها رسولنا صلى الله عليه وسلم لإبطال عادة التبني بطريقة عملية. كلكم حافظين قصة زيد بن حارثة، كان عبد اشتراه حكيم بن حزام أهداه لخديجة، أهدته خديجة للنبي، النبي أعتقه وتبناه على عادة العرب قبل الإسلام. زيد مني وهو ابني يرثني وأرثه، وإكراما لزيد زوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش، ونزلت آيات تبطل التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عاشت زينب مع زيد وهي لا تنسى أبدا أنها الحسيبة النسيبة الشريفة، وهو العبد المملوك الذي أعتقه النبي، ودبت بينهما النزاعات. وكان زيد بين الحين والحين ينطلق إلى النبي: يا رسول الله، زينب تتعالى علي، أريد أن أطلق. يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله. مرات ومرات، والنبي يمسكه بزينب حتى نزلت الآية بعد أن طلقها زيد رضي الله عنه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى زواجه من زينب كان بأمر مين؟ بأمر الله. طب ليه يا رب؟ العلة هي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يبقى الأمر كله بقدر الله، لا في دخل لزينب ولا لزيد ولا حتى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك: استنى بقى، امسك يا حبيبي، ده هو في قصة أصلا. القصة بقى دي يا أمور، يقول لك الحكاية إن النبي راح مرة لزيد بن حارثة في البيت، قال: يا زيد. فكشف ستر البيت فوقعت عيناه على زينب وهي تعجن عجينها وقد انكشف من بدنها بعض الشيء، فأصرته بحبه ووقعت في قلبه وقال: سبحان مقلب القلوب. ثم لمح لزيد برغبته في زينب فطلقها وتزوجها. يا سلام، طب الكلام ده جايبينه منين؟ يقولك: ما هو وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نقول: يا مغفلين، ما الذي كتمه النبي في نفسه؟ الذي كتمه في نفسه علمه بأن زينب ستكون زوجة له في يوم من الأيام، طال الزمان أم قصر، ربنا أخبره بكده، كتم هذا في نفسه. طب وإن خشى فيه من الناس؟ لم يصرح بما أخبره الله به إلا بعد طلاق زيد لزينب، خشية أن يقع المنافقون فيه وفي زيد ويقولون: تزوج من ابنة ابنه بالتبني. ظل حصل. أما الأساطير الفارغة التي يروجها هؤلاء فما أنزل الله بها من سلطان، وألا عيل عندنا يرد على كده ببساطة. زينب دي تقرب للنبي؟ ابنة عمة النبي، يعني عارفها كويس وعارف شكلها كويس جدا. أفيرغب عنها وهي بكر ويرغب فيها وهي ثيب مطلقة؟ أفلا تعقلون؟ من الذي زوجها من زيد؟ النبي. ويتترفض في الأول عشان تبقى عارف، وتزوجته طاعة لله وطاعة لرسوله. لو كان طمعان فيها كان الجواز هو. ثالثا، أولم يكن يعرفه وقد تزوجها زيد قبل آيات الحجاب أصلا؟ وكانت آية الحاجات نزلت لسه، كان عارف فتن بها مرة واحدة. سبحان الملك. أنا أقول القصة دي بقى والآية اللي هم بياخدوها تكأة فيها دليل عظيم يخدم الإسلام. فتخشى الناس والله حق أن تخشاه. الجزء ده من الآية دي أعظم دليل على إن النبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يكتم من الوحي حرفا واحدا، لأنه لو كتم من الوحي شيئا لكتم هذا العتاب المر. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فاللهم صلي وزد وبارك على سيدنا محمد. صدق العربي الحكيم إذ يقول: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. بالنهار يبص كده هو عنده رمض، يقولك مفيش شمس، هي دي ظلمة ليه؟ قالوا يا عم الشمس منورة. يا فين يا اخوانا العيب فيه؟ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. وكان أجمل أن نأتي بقول الله أولا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. آمين. طبعا لسه في كلام كتير، إزاي هو جوز 9 وإحنا من مؤسلين الجوز 4، وحكيت ابنة الجون اللي هي قال لها هبي لي نفسك قالت أعوذ بالله منك. في كلام كتير إحنا خلصنا السلسلة دي، إن شاء الله طويلة ومهمة، ونرجو من الله عز وجل أن يعنا على أدائها وتوصيلها. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.